إن المرأة لا تولد امرأة بل تصبح كذلك. ما رأيك يا صديقتي؟ أليست مقولة سيمون دي بوفوار هذه عين الواقع؟ ألا تشعرين بما أشعر به من تكالب المجتمع علينا بوصاية الذكورية ورعاية الدين الذي احتكره الفقهاء حتى أصبح كوننا إناثا مفصلا على مقاييسهم؟ فمن شذ منا نحن النساء اتهموها بالترجل وأحيانا بنقص الحياة.
الحقيقة لا أحب أن أضع الأمور في سلة واحدة، المجتمع مختلف والدين مختلف، لأن الأول تصنعه عوامل كثيرة تتفاوت في تأثيرها. الدين مصدره واحد ومنزله واحد، هو أولى بالاتباع. نعم يا صديقة، قد يشط المجتمع كثيرا ونحتاج إلى إرساء الدين فيه حق الإرساء، ففيه غناء ومتسع ومندوحة.
كالمستجير من الرمضاء بالنار كالعادة دائما ما نزين لأنفسنا تعاليم الدين كأنها أحسن حالة من المجتمع الخانق الذي نعيشه. أليس الدين هو ذاك الذي جعل للمرأة أن تضرب وأن تطيع زوجها وأن ترث النصف قبالة شقيقها؟
نعم هو، والذي ذكرته من أحكام فيها تفصيل، لكن دعيني أقفك عند بعض النقاط. أليس الدين هو الذي أنزله خالقنا؟ أليس هو الأدرى بطبائعنا وحاجاتنا وغرائزنا؟ أليس الخلق والأمر له؟ وهو القائل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الله عالم بهذه المشاعر التي قد تراودنا مطلع عليها، ولكن التسليم يا صديقتي هو محك الاختبار، هو الفيصل، وقد جعل لكل إنسان في أحواله ما يختبر به، فللغني في أحواله فتنة، وللفقير في أحواله فتنة، وللرجل في أحواله فتنة، ولنا في أحوالنا فتنة، وللحاكم في أحواله فتنة، وللرعية في أحوالهم فتنة، وكل تشريع يجري علينا وعلى هؤلاء هو صلاح وخير، فالذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم، كما يقول الإمام العز بن عبد السلام.
هذه الطاعة العمياء مجرد خلو، والقرآن وحده يقول: أفلا تعقلون ولعلكم تتفكرون. فكيف تطلبين الآن أن نسلم الأمر كأننا قد عودمنا آلة التفكير؟ وكيف يطلب منا أن نمتثل لأوامر لا نفقه غاية تشريعها والحكمة من سنها علينا؟
ليست طاعة عمياء، بل مبصرة حكمة الخالق التي علمناها ضرورة بالعقل. الله عز وجل وضح لنا الحكمة من تشريعات معينة، ولم يوضح حكمة تشريعات أخرى تقصر عن استكشافها أذهاننا. ومجرد عدم إيضاحها لا يعني أن نتكبر فلا نوقن بها ولا نمتثل لها، بل هذا ضرب من الكبر، كأني أشترط على الله أن أرني حكمتك وإلا لن أمتثل. والخنوع الذي تستهجنينه هنا متوجه للخالق عز وجل، فهو بهذا أعلى مراتب الحرية، وإلا فمن الحرة؟ التي تخنع لشهواتها ونزواتها، أم التي تخنع لحكامها وأمرائها، أم التي تخنع لعدوها وغاصب أرضها؟ وهذه مفارقة لطيفة، فتمام الحرية تتحقق بتمام العبودية لله وحده.
كأنني بدأت أرى من حيث ترين، ولكن أليس الله عادلا كذلك كما هو حكيم؟ فلما هذه التفرقة بين أحكام الجنسين؟ ما الذي رجح جنسا على آخر وجعل له من الميزات ما لا تحصى ولا تعد؟
بل تحصى وتعد. أتعرفين المقولة التي ذكرتها أول حديثنا؟ إن معنى تلك المقولة ما يدعى اليوم بالهوية الجندرية، وهي أن البناء السلوكي والنفسي أرساه المجتمع وما سواه اختلاف جسدي، فهي ليست هوية فطرية بل مكتسبة. وكما أن هذه المقولة ليست مسلمة عند الباحثين الغرب أنفسهم، كذلك أتى القرآن والواقع بخلافها، فلا نزال نشهد اختلافات وأنماط متكررة عند الجنسين في بيئات مختلفة على تفاوت حرية بنات جنسنا فيها. بل إن بعض الأوراق العلمية أشارت إلى أن البلدان التي تتوفر فيها الحرية الأكبر للمرأة هي بلدان تظهر كذلك أكثر نسبة للاختلافات والتفاوت بين الجنسين. أتعلمين معنى هذا؟
معناه أن الاختلافات السلوكية والنفسية أصيلة. أنا أفهمك، وهذا شيء ملاحظ جدا، لكنه لا يمنع أن يكون المجتمع قد بنى فعلا بعض الصفات التي ألصقت بنا معشر النساء وأصبحت تنمى إلى الفطرة والأصالة وأنها من طبيعة جنسنا.
نعم أصيلة، لذلك فرق بينهما في الأحكام لتحقيق حياة تكاملية، فالكوكب ليس كله نساء وليس كله رجال، لذلك جاءت الأحكام الشرعية في الرجال مراعية لنا، كذلك جاءت الأحكام الموجهة إلينا مراعية الرجال. أما قولك إن المجتمع بنى بعض الصفات فهو أمر يتحقق، لكن الركون إلى الدين يشذبنا ويصفينا من العوالق المجتمعية والثقافية والعرفية.
وهذا التفريق ضحيته نحن، أليس كذلك؟ فما زلنا الطرف الخاسر الذي تذوي آماله وتكبت طاقاته، وما زال للرجال امتيازات وأي امتيازات.
اخلعي عدسة التنافس هذه التي ترين بها، فكما أخبرتك أن على الرجال أمورا يلتزمونها كما علينا من التزامات، ولهم امتيازات يحصلونها كما لنا امتيازات، فمما عليهم مثلا النفقة وغض البصر وستر عورة محددة وغيرها كثير. وغض البصر مثلا في عصرنا على كثرة البصريات والعري يوقعهم أيضا في تكليف شديد. تذكري دائما محور التسليم الذي أوردناه أول حديثنا، لكي لا تقعي تحت وطأة تعداد الالتزامات وتقدير كل التزام، وتعداد الامتيازات وتقدير كل امتياز، ثم وطأة الموازنة بينهما، فذلك مما يشق على النفس ويقصو عن المدارك. ومما ألفت انتباهك إليه أن كثيرا مما يعد امتيازات لجنس في أحد العصور قد يعد عبئا وعارا في عصر آخر. فمثلا قد تعد أمومتنا عملا جبارا في مجتمع ما، ولكنها عائق وعبء في مجتمع آخر. فهذا الميزان نسبي إن أوكلناه إلى البشر، لذلك لا عبرة بالتقلب مع متقلبات العصور، فهي ليست موضوعية بل تحكمها تغيرات اجتماعية وثقافية واقتصادية.
كل ما تقولينه كلام نظري لا يوجد إلا في الكتب،
بل واقع، وهو الذي حصل مثلا حين أخرجتنا الرأسمالية إلى العمل، حتى ظنت بنات جنسنا أن ذواتهن لا تتحقق إلا بتحصيل المقابل المادي وإنتاجها منتجا ماديا يعود في ثروة الدولة. فأصبحت المرأة المربية منا تسمى امرأة عاطلة، لأن تربيتها لا تحقق عوائد مادية. أصبحت المرأة التي تعمل خارجا امرأة عاملة. وأنا لا أقول هنا أنه يجب علينا ألا نعمل، ولكنني أخبرك كيف تسهم المتغيرات الاقتصادية مثلا في إعادة صياغة أفكارنا حول حياتنا، حتى نحسب بعض الأفكار أمورا بدهية كفكرة أصالة العمل وهامشية الإنجاب كما تفشو في الغرب.
أنا في حيرة، كلامك سليم منطقي، لكنني أشعر بشيء ناقص، كما أنني لا أقول إن الدين مصدر كل التشريعات المنحازة، بل إن لرجال الدين دورا محوريا في هذا. فلم تكن بنات جنسنا بارزات في المشهد الفقهي، لذلك ظل الفقهاء الذكور يدورون في فلكهم ويفتون بما يناسب مصالحهم، وتناقل هذه الفتوى جيل بعد جيل حتى وصلنا تراث يفوح ذكورية.
نعم فهمتك، لم تكن المرأة بارزة في المشهد الفقهي كالرجل، فأخالفك في هذا، لكن لاحظي هل يؤدي هذا بالضرورة إلى تحريف معاني النصوص والإحياز ضد جنسنا؟ دعيني أسرد لك مثالا وملحوظة. أما المثال فعن صحابية تدعى فاطمة بنت قيس، أتعلمين أنها كانت تفتي نساء المدينة وتقول ليست لمطلقة ثلاثا في عدتها نفقة ولا سكنة؟ بل أتعلمين أن عمر بن الخطاب رد كلامها وقال إن للمطلقة نفقة وسكنة؟ فالمسألة متعلقة بشيء يؤخذ من الرجل ويعطى للمرأة، ورغم ذلك نجد رجلا يقول بأن على الرجل كذا وكذا للمطلقة، والمرأة تقول لا ليس عليه. تصوري لو أنهما ملتبسان بصراع الجنسين، أما كان ليرى ما يصب في مصلحة جنسهما؟ بل على الأقل أما كان أحدهما ليسكت بدلا من أن يقر الأمر على جنسه لجنس آخر؟ من هنا تعلمين أن مدار نظر فقهاء الشرع والنص لا الأهواء، وقد تابع على رأي عمر فقهاء، وتابع على رأي فاطمة بنت قيس فقهاء، ومثل هذا كثير.
جميل، لقد شرحت صدري بهذا المثال، فما الملحوظة؟
نعم، الملحوظة هي أن الفقهاء ما زالوا يستدركون على بعضهم البعض، وهذا شائع في كتبهم. اجتماع كثيرين على حكم ظاهره استنقاصنا نحن النساء ليس شيئا سهلا، بمعنى لو وقع من فقيه أو فقيهين فما زال المذهب الواحد يستدرك متأخروه على متقدميه، وما زالت المذاهب تستدرك على بعضها. لذلك ما جاءنا من الأحكام لم يأتي إلا مصفا عبر أدلة شرعية بعيدة عن الأهواء والتحيزات.
طيب، لم تجيبي بعد على ما ذكرته من أحكام جائرة علينا، ما زلت تحومين حول الحمى ولا تريدينه.
لم أجب، لأن إجابة كل مثال تطلب وقتها، فضلا عن أن جوابها منشور في الصحف والشبكة، وأنا أرانا لو أجبنا عن جميعها فسيظل الإشكال عندك قائما. لذلك أذكر نقاطا رئيسة وأطرا عامة هي حل كل شبهة تعترضك. فإننا لو رجعنا أمورنا إلى التسليم لله والاحتكام إلى الوحي، ومعرفتي أن الله حكيم هو أدرى بخلقه لذلك شرع لهم ما به صلاحهم لما بقيت أدنى شبهة واعتراض في الموضوع، ولما أسميتها بالأحكام الجائرة رأسا. وحسبك في التسليم ما وصفت به السيدة عائشة رضي الله عنها النساء لما نزلت آية الحجاب: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها.
ألا يمكن أن تكون التشريعات التي أتى بها القرآن بالية بالقياس إلى زماننا؟ فقد كان لهم ظروفهم المعيشية الخاصة، وقد يتضح وجه المصلحة من بعض التشريعات آنذاك، لكن اليوم أجدها تمثل عائقاً غير مفهوم. بل إن في القانون المدني مثلاً براحاً كبيراً، فهو يسوي الحقوق والواجبات بين الزوجين، ويخفف من تلك الأعباء المالية التي يوقعها الشرع على الزوج، كما يخفف من أعباء الرعاية التي يوقعها الشرع علينا. أليس هذا أدل على صوابها وصلاحيتها، وأنها لو طبقت معنا لأصبح حال الأسر أحسن مما هو عليه؟
في الحقيقة من الامتيازات التي يوفرها التمسك بالوحي هو أنه يوفر عليك ثمن تجارب الأفكار البشرية. القوانين الوضعية كالقانون المدني منشأها عقل بشري غير معصوم، وما زال هذا القانون يعدل فيه ويضاف إليه ويحذف منه، وما هذا إلا دلالة على قصوره عن الإحاطة بالنفس البشرية وسلوكياتها ودقيق تفاصيلها وعلاقاتها. إن الوحي يختصر هذا الطريق مهما بدا معبدا بالفضة والألماس، ويفضي بك إلى علاقة صحية وضع الخالق حدودها وركائزها. فالذي خلق النفس البشرية أدرى بتقلباتها وأمزجتها، لذلك لن يضع من القوانين ما يضرها. الأمر بسيط جدا، ولا عبرة بما قد ينقدح في نفوس البعض من عدم الرضا أو الراحة أحيانا، فغيرنا قد لا ينقدح في نفسه شيء، لذلك لسنا معيارا ومشاعرنا ليست حكما.
إذن ملخص كلامك أن التسليم محور الرئيس، وأن التفاضل في الأحكام مبناه الاختلاف في الخلقة، فكل تشريع بحسب طبائع كل جنس في سبيل تحقيق حياة صالحة، وأن في أحوالنا وأمنياتنا اختبارا لنا، فالدنيا دار اختبار وعمل، وفي الآخرة الراحة والهنا.
تماما، بدأت تفهمينني. كما أضيف أن التفاضل الحقيقي عند الله عز وجل بتقواه وطاعته، فليس لجنسنا أو لجنس الرجال في هذا مؤثر، بل إن الله راعى هذا الجانب. ففي حين لا نؤدي الصلاة حال العذر الشرعي تخفيفا لنا، كذلك يجري الله لنا أجر امتثالنا عدم الصلاة. تخيلي، أي أننا نؤجر لأننا لا نصلي امتثالا للخالق، إضافة إلى أجر صبرنا واحتسابنا. كما لا يستقيم أن يأتي الشرع الذي وصى بالنساء خيرا وذكر أنهن ستر من النار، لا يستقيم أن يأتي في موضع آخر ليمتهنهن.
سأتأمل في كلامك، فقد فتح لي آفاقا لم أحسب حسابها، وعسى أن أعثر فيه على الحقيقة التي بها كمال المرأة وعزة نفسها وتمام حريتها.
لا بأس يا صديقتي، سعدت بالحوار معك، ولنلتقي مرة أخرى فالحديث ذو شجون.